أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يكون القتل حاصلا من أسباب المتعارفة بحيث إن هذا السبب إذا حصل لكل شخص عادي يحصل له القتل. لا أشكال في حجية هذا القتل وأنه طريق إلى الواقع. وإذا فرضنا أن القطع مأخوذ في موضوع حكمين يترتب ذلك الحكم على هذا القطع، ولو فرضنا أن غير هذا الشخص غير ملتفت إلى سبب القطع، ولكنه لو كان ملتفتا إليه لحصل له القطع. وقد يكون القطع حاصلا من سبب غير عادي، وهذا هو المراد بقطع القطاع، يعني قطع حاصل من سبب غير عادي. وأن المتعارف من الناس لا يحصل لهم القطع من جهة هذا السبب، ولكن هذا الشخص شخص سريع القطع يحصل له القطع بسبب لا يكون سببا عاديا له. فهل يكون هذا القتل حجتان؟ أو أن القتل إذا كان مأخوذا في موضوع حكمين هل يكون ذلك الحكم مترتبا على هذا القتل أو لا يكون؟ أما بالنسبة إلى حجية القتل فقد تقدم الكلام فيها بأن الحجية ذاتية وغير قابلة لأن تناله يد الجعل تشريعا نفيا أو وزعا، كل ذلك لا يمكن. وتقدم الكلام في ذلك مفصلا. فلا فرق في حجية القتل بين القتل الحاصل من سبب متعارف أو من سبب غير متعارف. فإذا حصل القتل والمكلف لا يحتمل الخلاف ويرى الواقع، ولو فرضنا أن السبب الموجب له لا يكون سببا لغيره، يعني غير هذا الشخص لا يحصل له القطع من هذا السبب، إلا أن النتيجة أنه بالفعل يرى الواقع ولا يحتمل الخلاف. فمثل هذا القطع غير قابل للنهي عن العمل به، وغير قابل لسلب الحجية عنه بعدما كانت الحجية من لوازمه الذاتية. وأما بالنسبة إلى القطع الموضوعي فهذا أمر ممكن، يمكن أن يجعل الشارع قسما خاصا من القطع مأخوذا أي يأخذه في موضوع حكمه، فلا يكون الحكم مترتبا إلا على هذا القسم دون سائر الأقسام، إلا أنه في خصوص المقام يعني في قطع القطاع لا أثر له. فإن القطاع وإن كان يمكن أن يلتفت إلى حاله ويلتفت إلى أن القطع الحاصل له قد يحصل له من سبب غير عادي، وهذا السبب لا يكون سببا عند سائر الناس، يمكن أن يلتفت إلى ذلك، إلا أنه بالنسبة إلى كل قطعين يرى أن هذا السبب سبب له ويخطئ غيره في عدم حصول القطع له. يقول المكلب ظاهر وواضح أن الواقع كذا لأجل هذا السبب ولأجل هذا الأمر، وأما غيري فهم مخطئون في عدم حصول القطع له لقصور عقلهم وإدراكهم، يرى نفسه مصيبا ويرى غيره مخطئا في ذلك. فلو فرضنا أن القطع المأخوذ في الموضوع قد أخذ القطع على نحو يكون حاصلا من سبب عادي، يعني من سبب يليق أن يكون سببا له، هذا الشخص يرى أن هذا السبب سبب يليق أن يكون سببا له وغيره لا يدرك هذا الأمر، إذن لا أثر، لتقييد الموضوع بالقطع العادي، فإن كل قطع بالنسبة إلى القطع إذا التفت إلى سببه يرى أن هذا السبب سبب من شأنه أن يحصل له القطع، فلا أصل لتقسيم القطع إلى قطع القطع بقطع غير القطع، لا بالنسبة إلى القطع التريقي ولا بالنسبة إلى القطع الموضوعي. هذا استدراك لما تقدم. كان كلامنا في العلم الإجمالي، وقلنا إن الكلام في العلم الإجمالي قد يكون من جهة المخالفة القطعية وقد يكون من جهة الموافقة القطعية، يعني تارة نتكلم من جهة أن المخالفة القطعية محرمة أو أنها غير محرمة، بعد ذلك إذا ثبت هذا يقع الكلام في الجهة الثانية وأن الموافقة القطعية واجبة أو تكفي الموافقة الاحتمالية، فيجوز للمكلف أن يقتصر على بعض الأطراف فعلا أو تركا، فإذا علم بوجوب أحد شيئين إجمالا له أن يأتي بواحد منهما، وإذا علم بحرمة أحد شيئين له أن يترك واحدا منهما، فيحصل له الموافقة الاحتمالية. إذا بنينا على أن المخالفة القطعية محرمة ولا يجوز الرجوع إلى الأصل النافي في كلا الطرفين، بعد ذلك يقع الكلام في وجوب الموافقة القطعية وأنه هل يمكن الرجوع إلى الأصل في بعض الأطراف دون بعض أو لا يمكن. قلنا إن الكلام في الجهة الثانية يقع في بحث الأصول العملية، فإنه مناسب للبحث عن أحكام الشك، فإن كل واحد من أطراف العلم الإجمالي مشكوك فيه لا محالة، والكلام من الجهة الأولى يناسب المقام البحث عن أحكام القطع، فإن الكلام في مخالفة العلم الإجمالي وأن مخالفة العلم الإجمالي هل هي كمخالفة العلم التفصيلي غير ممكن، لا يمكن تجويز المخالفة القطعية، كما أن العلم التفصيلي حجة بذاته وغير قابل لأن تنال حجيته يد الجعل تشريعا نفيا أو إثباتا، كذلك العلم الإجمالي، أو أن العلم الإجمالي ليس كذلك. هذا البحث عن هذه الجهة يناسب مباحث القطع، وقلنا إن الكلام في هذه الجهة، يعني في الجهة الأولى جهة المخالفة القطعية، يقع من جهات. تارة نتكلم في حكم العقل مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية، يعني عن أدلة الأصول العملية، وأن لو كنا نحن بحكم العقل هل كان العقل حاكما بحرمة المخالفة القطعية وعدم جواز ارتكاب كلا الطرفين في الشبهة التحريمية وجواز ترك كلا الطرفين في الشبهة الوجوبية، أو أن العقل لا يحكم بذلك؟ تقدم الكلام في هذا، وقلنا إن قاعدة قوه العقاب بلا بيان لا يمكن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي، إذ المفروض أن البيان قد تم من قبل المولى من جهة الكبرى ومن جهة الصغرى. إذا علمنا بأن أحد المائعين نجسون، أو أن أحدهما خمرون، أو أن أحد الفعلين واجبون كصلاة الجمعة أو الظهر مثلا، القصر أو التمام، البيان من قبل المولى بالنسبة إلى ذلك الواجب الواقعي الموجود في البين أو الحرام الواقعي الموجود في البين، يعني حرمة شرب الخمر مثلا أو حرمة شرب النجس، هذه الكبرى واصلة إلينا لا محالة، نعلم بحرمة شرب الخمر و نعلم به حرمت شرب الماء النجس فالکبرا واصله و کذلک الصغرا نعلم ان احد الاناءین خمرون او ان احدهما نجسون هذا ایضا نعلم به فالکبرا و الصغرا کلتاهما متحققه غایت الامر انه لا تمییز فی البین لا نمیز ان الاناء الشرقی خمرون او الاناء الغربی هذا نجس اوزاد فالشک انما هو فی التطبیق و فی التمییز لا فی اصل الوجود فاذا کان اصل الوجود محققا و کانت الکبرا واصله کیف یمکن الرجوع الی قاعده قبح العقاب بلا بیان فیقال بجواز شرب کل الاناءین کل المایعین بدعوا ان التکلیف لم یصل الی المکلف و العقاب بلا بیان قبیح هذا تکلمنا فی هذا ظاهرون انما الکلام فی الجهتین الباقیتین احداهما فی امکان الجعل الشرعی هل یمکن الشارع ان یحکم بالترخیص فی کل من الطرفین فیحکم بإباحة شرب هذا المایع و بإباحة شرب المایع الثانی کل منهما یکون محکوما بالإباحة فی حکم الشارع امر ممکن او امر لا یمکن على تقدير الامكان هل هو واقع او غير واقع يمكن ان يتمسك بادله الاصول العمليه بعد فرض الامكان اذا قلنا بانه لا يمكن لا تصل النوبه الى مقام الاثبات والى البحث عن شمول الادله وعدم شمولها فان المفروض انه ان الترخيص في الطرفين امر غير ممكن و امر مستحیل فرا معنا للبحث عن الوقوع و اما اذا بنینا على امکان ذلك یقع البحث في شمول الادله و عدم شمولها ذکر صاحب الکفایه قدس الله نفسه انه لا مانع من جعل الترخیص في كل واحد من اطراف العلم الاجمالی ولا فرق بین موارد شبهات البدویه و شبهات المقرونه بالعلم الاجمالی اذ المانع المتصور في المقام انما هو مناقضه الحكم الظاهری والواقعی فيقال كيف يمكن مع فرض حكم الشارع بحرمه احد المائعين او احد المائعين بعد فرض ان احدهما حرامون کیف یجتمع حرمت احدهما مع الحکم بإباحة کل واحد منهما معلوم ان الموجبة الجزئیه تناقضها السالبة الکلیه لیس هذا بحرامین و لیس ذاک بحرامین و احدهما حرامون لا یجتمع هذان الامران العلم الاجمالی به حرمت احدهما و انهازا اوزا کرامون کیف ممکن اجتماع هازا مع الحکم به انهازا وزاک لیس شیء منهما به حرام بل کل منهما مباحون لیس هنا شیء موجبا لعدم امکان جعل الترخیص إلا دعوى مناقضة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي ولو كانت هذه الدعوى تامة لما أمكن الرجوع إلى أصالة الإباحة وأصالة البراءة في موارد الشبهات البدوية أيضا وذلك لأن المناقضة بین الحکمین لا تختص بفرض العلم و بفرض الوصول کما ان اجتماع النفیزین مستحیل مع فرض العلم کذلک مستحیل مع فرض عدم العلم ایزن یعنی کما لا یمکن القطع باجتماع النفیزین کذلک لا یمکن احتمال اجتماع النفیزین فإن اجتماع النفيذين محال والمحال لا يحتمل وقوعه، مع أن في موارد الشبهات البدوية نحتمل أن يكون هذا في الواقع حراما ونجزم بأنه مباح ظاهرا. كيف تجتمع الإباحة الظاهرية مع احتمال الحرمة الواقعية؟ إذا كانت الحرمة الواقعية والإباحة الظاهرية متناقضتين، الإباحة باعتبار استلزام عدم الحرمة، إذا كان هذا من التناقض كيف يمكن احتمال التناقض؟ مع فرض أنه مباح ظاهرا كيف يحتمل الحرمة الواقعية؟ مع احتمال الحرمة الواقعية كيف يمكن الجزم بإباحته فعلا؟ بل كيف يمكن الرجوع إلى الأصول في أطراف العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، مع أنهم تسالموا أن العلم الإجمالي فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة لا ينجز، وجميع الأطراف يجري فيها الأصل مع العلم بوجود التكليف بينها، لو كان هذا من التناقض كيف وقع هذا التناقض في موارد الشبهات غير المحصورة؟ فعلى ذلك بنا أنه لا تنافي بين الحكم الظاهري والواقعي، وليس هما من قبيل المتزادين أو من قبيل المتناقضين باعتبار لازم أحدهما، وأن لازم الإباحة عدم الحرمة، ليس هما من المتنافيين لأجل أن الحكم الواقعي ليس بحكم فعلي من تمام الجهات، وإنما يكون حكما فعليا من تمام الجهات مع فرض وصوله إلى المكلف. ما لم يصل إلى المكلف مرتبة جعل الحكم الظاهري محفوظة، وبعد لم يتم فعلية الحكم من تمام الجهات. فإذا لم يكن الحكم الواقعي فعليا لا تنافي بينه بين الحكم غير الفعلي وبين حكم آخر بلا إشكال. أي منافات بين حكم إنشائي غير فعلي وحكم فعلي؟ التنافي إنما يكون بين الحكمين الفعليين كما ذكره في أول مبحث القاد، حينما شرح في حجية القاد هنا ذكر أن التنافي إنما يكون بين الحكمين الفعليين، يعني واقعا يكون المولى في مقام البعث أو الزجر. وأما لو فرضنا أن الإنشاء لم يصل إلى هذا الحد، أي تناف بين إنشاء التحريم مع إباحة فعلية، لكن مجرد الإنشاء ليس المولى في مقام الزجر، أو بالعكس إنشاء الوجوب، بل يعني حكم آخر إنشاء الوجوب مع فرض الترخيص في مقام الظاهر. فإذا التزمنا بأن الحكم الواقعي بعد لم يصل إلى حد الفعلية كما يمكن جعل الحكم الظاهري على خلافه في موارد الشبهات البدوية، ولا يكون هذا من احتمال المتناقضين، كذلك يمكن في موارد العلم الإجمالي فيما إذا كانت الشبهة غير محصورة، بل فيما إذا كانت الشبهة محصورة أيضا لا تنافي بين جعل الترخيص في كل من الطرفين، يلتزم بأن هذا الإناء شربه هذا المايع شربه حلال ظاهرا، يعني والمايع الآخر أيضا شربه حلال ظاهرا، وإن كنا نعلم أن أحدهما نجس في الواقع أو أن أحدهما خمر في الواقع. مثلا العلم بالحرمة الواقعية بالنسبة إلى أحدهما لا ينافي جريان الأصل في كل واحد منهما لعدم تنافي الحكم الظاهري والواقعي. نتكلم في هذا إن شاء الله.